هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا هذا، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها فشل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في تجيير العدوان على القطاع لمصلحته والعودة للحديث عن ملفات الفساد المتهم بها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار، سيكون ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ونتحدث معه حول جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره، وننهي هذا اللقاء بفقرة إصدارات كيف نقاضي إسرائيل. كونوا معنا وتابعونا في لقائنا هذا أحبتنا الكرام. فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تجيير العدوان على القطاع لمصلحته والعودة للحديث عن ملفات الفساد المتهم بها موضوع فقرة صراع البوتقة، ندعوكم للمتابعة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، طرح رضوخ الاحتلال لشروط حركة الجهاد الإسلامي وعودته خالي الوفاض من أي مكاسب على صعيد معادلة الردع، طرح علامات استفهام حول حقيقة ما أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أهداف حققها خلال جولة التصعيد الأخيرة. تصريحات نتنياهو جاءت لتوجه مجددا عقارب الاهتمام صوب مأزقه السياسي، وهو الذي من المتوقع أن يواجه لائحة اتهام يوم الثلاثاء بحسب ما كشفت عنه صحيفة هآرتس. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
من بوابة قطاع غزة، حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسجيل هدف في شباك خصوم السياسة، لكن المقاومة اختارت أن تحول التهديد إلى فرصة. بدأ نتنياهو الذي قد يواجه خلال 4 أيام لائحة اتهام ضده في ملفات الفساد كرئيس بارع في القول هزيل في الفعل، بتوصيف صحيفة هآرتس العبرية. فحديثه عن تحقيق أهداف العملية العسكرية في غزة تنسفه الوقائع على الأرض، لا هو تخلص من خطورة قائد كأبي سليم في حركة ولادة للقادة، ولا استطاع المساس بالبنية التحتية لسرايا القدس، ولا استعاد ما تسمى قوة الردع، بل إنه سارع إلى فتح قناة مع مصر للدفع باتجاه التهدئة مع حركة الجهاد الإسلامي بعيد بدء معركة صيحة الفجر. هكذا خرج المشهد برمته من خانة أهداف نتنياهو الأمنية المعلنة إلى مساعيه السياسية التكتيكية غير المعلنة، وعلى رأسها منع إقامة حكومة من خارج اليمين والدفع باتجاه حكومة تتمركز حول شخصه. في المقابل خرجت حركة الجهاد الإسلامي لتعلن بوضوح أن وقف إطلاق النار جاء بناء على خضوع الاحتلال للشروط التي وضعتها، أي وقف سياسة الاغتيالات في غزة والضفة ومنع استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة والبدء بتطبيق تفاهمات كسر الحصار عن غزة، وذلك تحت طائلة استهداف المستوطنات التي تحولت إلى مدن أشباح خلال 3 أيام من التصعيد. وإضافة إلى منجزات المقاومة الاستراتيجية، كشفت المعركة الأخيرة عن منجزات عسكرية أبرزها إدخال سرايا القدس الصاروخ براق 120 بعيد المدى لأول مرة للخدمة العسكرية. وإذا كانت صيحة الفجر شكلت ذروة فصول المواجهة التي سجلت في أجواء مسيرات العودة، فإنها لم تكن البداية ولن تكون الأخيرة في حال إخلال الاحتلال بشروط وقف إطلاق النار، تؤكد حركة الجهاد الإسلامية.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. ولتسليط الضوء أكثر على أزمة الكيان الصهيوني بعد جولة التصعيد الأخيرة ضد قطاع غزة، أجرى زميل عبد الله محمد لقاء مع الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد حمادة، نستمع معا.
السيد محمد حمادة، بعد معركة صيحة الفجر في قطاع غزة، كيف تقيمون ردود الفعل الصهيونية على ما جرى في القطاع؟
هم يعرفون جيدا أن المقاومة والجهاد الإسلامي في معركته الأخيرة وصل من النضج إلى الدرجة التي يستطيع فيها أن يختار كيف يدير معركته، مدى الصواريخ والأماكن التي يستهدفها. وإذا كان من ساعات الفجر الأولى قد حققت المعركة أهدافها، وذلك بشل نصف الكيان، نحن نتحدث عن دولة تصنف نفسها في مصاف الدول العظمى وتطرح نفسها بأنها قوة عظمى وأنها تملك الترسانات، بل ويتحدث نتنياهو بكل مفاخرة أنه في الفترة الأخيرة أحدث اختراقات كبيرة في حالة العلاقات مع دول عربية ودول إسلامية، وأنه أحدث اختراقات كبيرة في إطار التكنولوجيا بين قوسين طبعا لمحاربة المقاومة بالذات هنا في قطاع غزة. وبعد كل هذه، وأن الجيش، وهذه نقطة مهمة، أن الجيش الصهيوني بات على استعداد كامل لخوض المعركة مع المقاومة بالذات في قطاع غزة، وهو على جهوزية تامة لحسم المعركة. ثم في الساعات الأولى من بعد اغتيال القائد أبو العطا يتم الإعلان عن نصف الكيان من قبل هذا الكيان أو حكومة هذا الكيان بتعطيل الدراسة وتعطيل المصانع وتعطيل الحركة. إذن فكانت بضع صواريخ كفيلة بأن تحدث هذا الأمر. أنا أعتقد بأن مسألة الإبقاء على مخزون المقاومة هنا تعلنها صراحة أن المعركة أو الحرب مع هذا الاحتلال مستمرة، والمعارك بيننا وبين هذا المحتل أيضا مستمرة. المعركة هي معركة تحرير. إلى أن ندخل ساحات المسجد الأقصى المبارك لابد للمقاومة من أن تعد وتستعد وأن تتصرف وفق ما تراه هي مناسبا لا ما يراه الاحتلال.
طيب سيد حمادة، ستوجه تهم فساد لنتنياهو خلال أيام، وهو كما يبدو ورغم ما جرى في غزة أنه في مأزق حقيقي، أليس كذلك؟
نتنياهو والمجتمع الصهيوني ككل في مأزق. نتنياهو في مأزق لأنه مغرق بملفات الفساد الكبيرة، ويعيش هو وكل أطياف السياسة في داخل الكيان حالة تيه سياسي بمعنى أن هذا المأزق السياسي حتى وإن توصلوا فيه إلى حل، أنا أعتقد جازما وأقول أي حل سيصلون إليه لن يكون عمره طويل، بمعنى لا حكومة وحدة ولا حكومة مؤقتة ولا حكومة طوارئ ولا حكومة أقلية، لن يكون عمرها بأكثر من عام وسوف يعودون إلى إعادة انتخابات.
لا.
الحل أمامهم أنهم يجب أن يغيروا النظام، تغيير النظام سوف يدفعهم لفتح ملفات لا يوجد لها حل عندهم، العنصرية وتعريف من اليهودي وما هي الحدود، وهم كيان يكتشف يوما بعد يوم أنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يؤسس نفسه كدولة. لذلك من يعيش الأزمة ليس فقط نتنياهو، على صعيد الشخصي هو يعيش أزمة كبيرة. نعم ملفات الفساد تلاحقه من كل جانب، لكن أيضا المجتمع الصهيوني الذي في غمرة كل ما يلاحق نتنياهو من فشل أمني، الذي كان يطرح نفسه بسيد الأمن أصبح هو سيد الترهيب لشعبه من أجل أن يبقى في الحكم، لا يحقق الأمن حتى اللحظة. في المقابل ملفات فساد تتزايد في حقه، لكن في المقابل لا يجد المجتمع الصهيوني بين القلة ممن يمكن أن يسموا بقادة أو بسياسيين لديه، لا يجد بينهم قائد نظير لنتنياهو من أجل أن ينتخبوا. هذه حالة فشل على فشل يمنى بها نتنياهو على الصعيد الفردي والمجتمع على الصعيد ككل.
الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد أحمد، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد حمادة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا لي الزملاء رشا مصطفى، شيماء غراوي، عبد الله محمد، معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد حمادة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما الآن فإلى محور برنامجنا، جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية. ما الذي يعنيه غياب العدالة الدولية عن محاسبة الاحتلال على ارتكابه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين؟ هل تغير مواساة الأمين العام للأمم المتحدة لعائلة السواركة من نمط تعامل الأمم المتحدة مع جرائم الاحتلال؟ ما المطلوب على الأرض لتحريك ملف جرائم الاحتلال أمام المحافل الدولية؟ وهل من حراك بهذا الصدد؟ طالب حقوقيون فلسطينيون المجتمع الدولي بالتدخل لمحاكمة كيان العدو على جريمة اغتيال 8 أفراد من عائلة السواركة بدير البلح. مطالبة الحقوقيين الفلسطينيين المحافل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال على جريمته تزامنت مع تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعازيه لعائلة السواركة. وقال النائب المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق إن الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك العاجل لإجراء التحقيقات بشأن الجريمة التي ارتكبت بحق العائلة، وصفا ما جرى للعائلة بالمأساة. قراءة استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين ولعائلة السواركة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
الساعة 12 في الليل كنت نايم واندفنت وطلعني.
نجا هذا الطفل من الموت بأعجوبة.
أنا مطلعت حفرت عليه وطلعت
جسده الصغير. دفن تحت تراب خلفته صواريخ الاحتلال مع عدد من أشقائه الذين كتبت لهم الحياة.
وفجأة لما ضربة وصواريخ ضرنا.
أما باقي الأسرة التي تقطن ما يشبه المنزل فقد استشهدت.
لا ما ضرب صاروخ زنان ولا حاجة، طول خبطوا صاروخ 4 صواريخ في 16 بس، كل حاجة طاحت فوقية والردم والرمل زي ما انت شايفين هنية كل حاجة. وفجأة ونقضونا الناس اللي جنبنا.
5 من الشهداء كانوا أطفالا مع امرأتين ورب الأسرة، بالإضافة إلى 12 فردا أصيبوا، وقد تضاربت روايات إسرائيل بحقهم. فهي أولا تحدثت عن اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي، ثم عادت لتقول أنها كانت تعتقد أنه منزل فارغ، روايات تكذبها الوقائع على الأرض.
إيش ذنب هؤلاء الأطفال؟ إيش ذنب هذه النساء؟ إيش ذنب هذه العائلة؟ لم تفعل شيئا. ادعاء إسرائيل بأنهم كانوا يضربون صواريخ فهذا كذب وافتراء، والواقع يدل على ذلك. هذا الواقع، واقع المسكن يدل على هذا الكلام.
ودعت عدة جهات قانونية فلسطينية إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة في ظل جرائم عديدة ارتكبت خلال العدوان على غزة.
وكان هناك اعتراف أيضا من قادة الاحتلال بهذه الجريمة، لذلك جاء القانونيين اليوم والإعلاميين لكي يوثقوا هذه الجريمة النكراء تمهيدا إلى أخذ هذه القضية إلى القضاء الدولي.
إدانات دولية ومحلية للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق عائلة السواركة بدير البلح، إدانات غير كافية من وجهة نظر المجتمع الدولي بتحويلها إلى لائحة اتهام يحاكم بها قادة إسرائيل على جرائمهم.
شكرا للزميل سعيد بوريني. ما الذي يعنيه غياب العدالة الدولية عن محاسبة الاحتلال على ارتكابه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين؟ هل تغير أو تغير مواساة الأمين العام للأمم المتحدة لعائلة السواركة من نمط تعامل المنظمة الدولية مع جرائم الاحتلال؟ ما المطلوب على الأرض لتحريك ملف جرائم الاحتلال أمام المحافل الدولية، وهل من حراك بهذا الصدد؟ جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء، وحول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. عدوان يليه عدوان والمدنيون دائما في أتون التصعيد الذي يمارسه الاحتلال على القطاع، وما حصل مؤخرا مع عائلة السواركة رحمهم الله ربما لن يكون الأخير. مع كل هذا العدالة الدولية غائبة أو مغيبة تماما عن جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، كيف يفسر هذا الغياب؟
بداية السلام والرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. وكما ذكرت، دولة تستمر في ممارسة الإرهاب الدولي المنظم واقتراف جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وسيستمر هذه الانتهاكات بتقديرنا طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي. أما حول طريق العدالة الدولية، فطريق العدالة الدولية ليس دائما مفروش بالورود. ارتباط من الصراع مع الاحتلال يدور على قاعدة موازين قوى، وميزان القوى هناك إسناد ودعم لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، عسكري وسياسي ومالي، وأيضا دعم في الأمم المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو، الأمر الذي سيقطع الطريق دائما على المجتمع الدولي للقيام بواجباته اتجاه حماية المدنيين الفلسطينيين وأيضا حماية قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن مع ذلك الفلسطينيين يمتلكون جملة من بينها أداة المسائلة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية، هذا عبر أولا حث مكتب الادعاء العام على فتح تحقيق جدي، وعبر إحالة جرائم الاحتلال بما فيها مجزرة عائلة أركا وعائلة أبو العطا وعياد وعبد العال إلى محكمة الجنايات الدولية. هناك تقاعس فلسطيني عن هذا المجال، السلطة لديها منظور مغاير، ربما هي لم تستجد بعد الضغوط الشعبية الهادفة إلى محاسبة ومنع إفلات قادة الاحتلال من الأسرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سيستمر في الإفلات من الأسرى طالما بقى يعني بدون محاسبة. لذلك المطلوب أيضا حث الخطى باتجاه استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية فلسطينيا عبر تهيئة القضاء الوطني الفلسطيني، وعبر أيضا أي قضاء وطني منضم إلى اتفاقيات جنيف تسمح ولايته باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وتحديدا في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وهي دول عربية وإسلامية. أمر مطلوب، ولكن هناك حسابات سياسية تعيق هذه الدول عن القيام بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية في هذا المجال. إضافة إلى استمرار في تفعيل حركة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، وأيضا البدء بمسار جاد لطلب الحماية ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.
طيب، الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قدم تعازيه للعائلة، وفرحان حق المتحدث باسمه قال إن الأمم المتحدة تدعو للتحرك عاجل لإجراء التحقيقات بشأن هذه الجريمة، وصفا ما جرى للعائلة بالمأساة. هل يمكن التعويل على مثل هذا الموقف؟
نحن بالضرورة نعول على كل المواقف الدولية، حتى الإدانات الدولية التي باتت تفقد في الظرف هذا في ظل يعني تزايد انشغالات الأمم المتحدة وغيرها من الدول في قضايا صراعات داخلية وقضايا مختلفة في داخل العالم، وبالتالي الإدانات مهمة، ولكن هذه الإدانات غير كافية، لابد من تحرك جاد لفتح تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة، وهذا يتأتى عبر إحالة هذه الجريمة إلى مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق. أما الحديث عن بشكل عام التحقيق، ربما يقصد فيه أنهم يرغبون بأن دولة الاحتلال تفتح تحقيق، وتحقيقات دولة الاحتلال وقضائها هو قضاء غير حيادي وغير مستقل، وهدفه دائما التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي كل الإدانات التي سمعناها من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الأمين العام نيكولاي ميلودينوف وغيرها هي مهمة، ولكنها غير كافية بتقديرنا. يجب عدم السكان فقط إلى قيام دولة الاحتلال بتحقيق مستقل في هذا المجال، لأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تعمل أو أن تقوم بتحقيقات مستقلة، فقضاء العسكري والمدني قضاء غير مستقل، وهدفه دائما التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان وسبق وأن لنا تجارب أثبتناها. لذلك الممر والخيار هو اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا المجال لاتخاذ المقتضى القانوني والحقوق اللازم لمحاسبة إسرائيل.
طيب، هل هناك تقصير من الجانب الفلسطيني بشأن تحريك ملف جرائم الاحتلال على مستوى المحافل الدولية؟
نعم، هناك تقاعس فلسطيني، هذا التقاعس واضح بعد تشكيل لجنة بعد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو مراقب، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف انتهاكات الاحتلال وجرائمه مع محكمة الجنايات الدولية. هذه اللجنة لم تعمل كما ينبغي، ولم تتقدم بطلب إحالة إلى ملفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وملف انتهاكات الأسرى وحتى ملف انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق المتضاررين السلميين في مسيرات العودة التي وصلت إلى مستوى جرائم حرب. إضافة إلى أن هذه الجرائم باتت تتكرر سواء الإعدام الميداني في الضفة الغربية أو جرائم الاستيطان. هناك حالة جرت في إطار دعم الفحص الأولي من قبل السلطة في 22 مايو من عام 2018، ومكتب الادعاء العام لغاية الآن ينظر فيها. لابد من ممارسة جهود قانونية لبلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدمير الصراع والبناء على مقاربة القانون الدولي والتحرك الجاد بتفعيل الدبلوماسية والملف الحقوقي لمساءلة الاحتلال، وهذا يتطلب رصد موازنات ورصد موارد بشرية للقيام بذلك، وهذا الأمر لغاية الآن لم يتم.
طيب، يعني السؤال الآن ربما كيف يمكن أو هل يمكن اختراق أبواب المحافل الدولية ووضع النقاط على الحروف بشأن جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الذي يلقاه والغطاء الذي يلقاه الاحتلال من الإدارة الأمريكية والقرارات التي اتخذتها المحافل الدولية ولم ترى أي ترجمة على الأرض؟
تكرر كما ذكرت هناك جهد فلسطيني من منظمات المجتمع المدني ومن كافة الأطراف المعنية حقوقيا بالائتلاف مع مؤسسات عربية ودولية لتسجيل هذا الاختراق من خلال كافة الأطراف المعنية سواء مكتب المفوض السامي، الأمين العام، المقرين الخاصين، الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة. هذا جهد مهم ولكنه غير كافي لأنه جهد غير رسمي، أما الجهد الرسمي فهو يتطلب انتصار دبلوماسي من قبل دولة فلسطين وكل دول عدم الانحياز وكل الدول التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية للتحرك لوقف الممارسات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية في الأمم المتحدة الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا يتطلب حملة لتشكيل جبهة عالمية جديدة لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ووقف شريعة الغاب الأمريكية والإسرائيلية. هذا الأمر وجهد دبلوماسي يتطلب انتصار له، وهذا بالضرورة يتطلب إسناد سياسي من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وبالعدالة الدولية وبقيم ومعايير القانون الدولي والقانون الدولي المساعد.
طيب، على أرضية المعلومات التي تناولناها، يعني بالإضافة إلى ما تفضلتم به، ما المطلوب أيضا اليوم لتحريك ملف جرائم الاحتلال على مستوى المحافل الدولية؟
المطلوب هي أولا بناء هذه الملفات وتسليمها إلى مكتب الدعاء العام والضغط عليه لفتح تحقيق جدي من خلال دولة فلسطين بموجب المادة 14 أي حالة مباشرة، بما لا يقطع الطريق على الفحص الأول الذي تجريه مدعى عام محكمة الجنايات الدولية، ولكن خشيتنا أن يطول هذا الفحص الأول وقد عبرنا عن ذلك منذ البداية، ولذلك الآن نحن قرابة 4 سنوات ومكتب الدعاء العام يجري فحص أولي، وهذا أمر غير مقبول في مقابل أن ملف الروجينا يتم فتحه بعد سنة من تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية. بالأمس أصدر مكتب الدعاء العام قرارا بفتح تحقيق جاد في هذا الموضوع، وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين تبدأ الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية للأسف من بعض الدول لوقف مفاعيل عمل المحكمة. جانب آخر، لابد أيضا من عقد مؤتمر دولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لبحث حماية الفلسطينيين وأيضا نصر آلة الاحتلال، إضافة إلى توفير كل الدعم لبدء مسار جاد لملاحقة الاحتلال باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية والاستفادة من الهوامش التي يتاحها انضمام دولة فلسطين إلى المجتمع الدولي، وهذا يتطلب بدوره فلسطينيا إنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية حتى تستطيع أن نضمن وقف حالة التفرد في النظام السياسي والقيام بخطوات جادة، وعلى السلطة أن تؤمن أن مقاربة التفاوض انتهت وأن عليها أن تبدأ بالتحلل التدريجي من التزامات اتفاق أوسلو وأن تبدأ بإجراءات جادة لمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أشد على
نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع الليل ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أناديكم أشد على أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. نشكر الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا تحت عنوان جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية. وقد تحدث لنا عن جرائم الاحتلال على مستوى المستوى الجنائي، وخاصة جريمته الأخيرة النكراء بحق عائلة السواركة واستشهاد عدد من أفراد هذه الأسرة بنيران الاحتلال ونيران العدوان والحقد والبغضاء الإسرائيلية. وطبعا هذا الملف على الصعيد الحقوقي وعلى الصعيد الدولي وكيفية تحريكه وما إلى ذلك مما دار في الحديث مع الأستاذ عبد العاطي. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى بقية مواد برامجنا لهذا برنامجنا لهذا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 00989154899950، يمكنكم من خلاله المشاركة والمساهمة في لقاءاتنا لأيام الخميس، طبعا نقرأ مساهماتكم ومشاركاتكم فيها. أيضا يمكنكم متابعة المزيد عبر موقع إذاعة طهران arabicradio.net. كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والمناضل الفلسطيني فتى الثورة سعيد المزين. ولد شاعرنا في مدينة أسدود عام 1935، نشأ في أسدود وتلقى تعليمه في مدارسها، وفي العام 1948 وبعد النكبة تم تهجيره وأهله إلى غزة، وهناك التحق وهو ابن 17 بالمنظمات الطلابية المقاومة للاحتلال، وكان مسؤولاً عن طباعة المنشورات حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وحكم وتم سجنه. كان المناضل المزين من أول المؤسسين لجماعات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة عام 1956، وعمل في غزة كمدرس للتاريخ، وفي عام 1957 انتقل للعمل في الحجاز بمجال التعليم، وبعد ذلك غادر إلى دمشق للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. عمل شاعرنا وأديبنا في أجهزة المنظمة من الإعلام فالتعبئة والتنظيم فالإدارة العسكرية ثم التعبئة والتنظيم مرة أخرى، وذلك ما بين دمشق وبيروت، ثم ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في الحجاز بين عامي 1973 و1978، وكان عضوا في المجلس الثوري منذ عام 1969 ثم عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل المزين عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ومشرف لجنة القدس التابعة لها ورئيس تحرير مجلة ديوان القدس التي كانت تصدر من القاهرة، وكان آخر منصب تولاه هو المستشار الإسلامي للرئيس ياسر عرفات. أعزائنا الأفاضل، تعامل شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين مبكرا مع الكلمة، ووقف معظم شعره وكتاباته لحركة فتح والثورة وفلسطين، ويعتبر من الأدباء الذين أثروا في الحركة الثقافية والمسرح الوطني الفلسطيني، حيث ألف العديد من المسرحيات والتي تم تمثيل الكثير منها على المسرح. وبالإضافة إلى تأليفه النشيد الوطني الفلسطيني، فقد ألف الكثير من أناشيد الثورة والتي كانت تصدح بها الإذاعات، وكتب العديد من الملاحم الشعرية مثل ملحمة طوباس وسفر السيف. أما أهم المسرحيات التي كتبها فهي شعب لن يموت، الدار دار أبونا، الموؤودة، كما كتب قصة طويلة بعنوان وثيقة الدماء، وقصة أخرى بعنوان الدورية 96. أعزائنا الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين، اخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان سفر السيف، فيقول فيها: كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصل النار فلسطين، أوداس الأقصى والدين، إن سام الشعب جلاوزة، وجيوش العرب تمنينا. لا تنسوا يوما أو تقفوا، الثورة غرس الآباء، رويت بشريف الإرواء، ويظل تعاظم غرستها دينا في صدر الأبناء. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بلفور الوعد، غزو غربي الترتيب، فكر صهيوني تخريبي، يستهدف عزة أمتنا بالسيف ونار التغريب. لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوارا قد صعدوا شنقا، فرضوا في المجد لنا حقا، كانوا للشعب طلائعه. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف، وتراث الأمة والسلب، فصليبي أعطى صهيون، ما حادوا عنه ولا اختلفوا. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن رد الشعب على الغزوة، لم تثني عزائمه القسوة، بذلا وعطاء أسطوري، ورجالا قد بلغوا الذروة. لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوارا والدرب طويل، ما شل قواهم تنكيل، صمدوا في الساح عمالقة، والجيل يبايعه الجيل. لا تنسوا يوما أو تقفوا.
طابة أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره. كيف نقاضي إسرائيل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان كيف نقاضي إسرائيل، تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان. يهدف هذا الكتاب الواقع في 335 صفحة إلى رسم المسار القضائي أو خريطة طريق لما هو مطلوب عمله فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لمقاضاة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، مع تقديم مقترحات لصانع القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فعالية لملاحقة مجرم الحرب الصهاينة وكيفية الاستفادة المثلى منها. يقدم الكتاب تقويما شاملا ومفصلا لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، من ثم يقدم تقييما لمدى فعالية تلك الآليات على الأرض، مع ضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية أو ذات علاقة بموضوع الكتاب. مستمعنا الكرام، يتناول كتاب كيف نقاضي إسرائيل تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضا الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية وبعض أشكال المقاضاة الدولية والحكم القضائي الدولي. يسلط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة الكيان في محكمة العدل الدولية. يتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرم الحرب الصهاينة كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الفصل الخامس فيسلط الضوء على دور المنظمات الدولية ودور مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية في تفعيل مقاضاة كيان الاحتلال وقادته. ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة الكيان وقادته دولياً. مستمعينا الكرام، يعد كتاب كيف نقاضي إسرائيل لمؤلفه الباحث سعيد طلال الدهشان مرجعا مهما ليس فقط لرجال القانون، إنما لرجال السياسة والإعلام أيضا، فضلا عن طلاب العلوم السياسية والإنسانية، وذلك يعود للغة البسيطة التي استخدمها الباحث بما يحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة، والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى، وهو يضاف إلى سلسلة المحاولات الجادة الفلسطينية سواء عبر باحثين أم منظمات حقوقية جادة، وهو يشكل أرضية مهمة للنقاش القانوني والخطاب القانوني، الأمر الذي سوف يشكل حالة ضغط على السياسي الفلسطيني ويرشد مساره إن عاجلا أم آجلا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، نعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتقديمها فقرة إصدارات، وألقت فيها الضوء على كتاب كيف نقاضي إسرائيل للباحث سعيد طلال الدهشان. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.